بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أنهينا المبحث الأول من المباحث الثلاث في المسألة الأولى والأخيرة في هذا الباب الأول في مبحث الحسن والقبح العقليين اللذين يمكن أن نسميهما بالمستقلات العقلية. هذه المسألة فيها ثلاثة مباحث وقد أنهينا المبحث الأول. المبحث الأول كان يسأل هل يوجد أفعال يحكم العقل بحسنها وأفعال يحكم العقل بقبحها أو لا يوجد، وقد انتهينا من خلال بحث هذا المبحث الأول إلى الجواب بالإيجاب. كان هناك خلاف بين الأشاعرة وبين العدلية. الأشاعرة أنكروا ذلك، قالوا لا يوجد أحكام عقلية بحسن بعض الأفعال وأحكام عقلية بقبح بعض الأفعال. الأشاعرة أنكروا ذلك، قالوا الحسن والقبح أمران شرعيان، فإذا حكم الشرع بحسن أو قبح بعض الأفعال استطاع العقل أن يحكم بعد حكم الشارع. لكننا وجدنا أن الحق مع العدلية، العدلية الذين ذهبوا إلى أن الصحيح هو وجود أحكام عقلية بحسن بعض الأفعال وأحكام عقلية بقبح بعض الأفعال. استدل الأشاعرة بدليلين، لكننا رددنا هذين الدليلين، واستدل العدلية بدليلين، وعلى أقل تقدير أحد الدليلين تام، بل يمكن أن نقول أن كلا بحسب رؤية المصنف كلا الدليلين تام. إذن من خلال المبحث الأول انتهينا إلى هذه القضية، توجد قضايا عقلية أو أحكام عقلية بحسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال. العقل يحكم بحسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال، وبالتالي نقدر نطلع بهاي النتيجة: الحسن والقبح عقليان. هاي النتيجة اللي نطلع بيها، أو نقول بالتحسين والتقبيح العقليين. هذا خلاصة المبحث الأول اللي المصنف أطال الكلام فيه. وصل الكلام إلى المبحث الثاني. في المبحث الثاني نريد نجيب عن هذا التساؤل: هل يمكن لعقولنا أن تدرك حسن الأفعال وقبحها أو لا يمكن هذا؟ بعد أن انتهينا إلى وجود حسن وقبح عقليين، هل لعقولنا قدرة إدراك ذينك الحسن والقبح العقليين أو لا يمكن لعقولنا أن تدرك ذلك؟ يمكن أو لا يمكن؟ أصلا يوجد خلاف في ذلك أو لا يوجد؟ في المبحث الأول هل يوجد حسن وقبح عقليان أو لا يوجد؟ كان في مقابلنا الطرف المقابل لنا المخالف لنا كان هم الأشاعرة. أما في هذا المبحث الثاني، العقل قادر أو ليس بقادر؟ قادر أن يدرك، أن يصل إلى حسن الأفعال الحسنة وقبح الأفعال القبيحة، أو غير قادر؟ الطرف المقابل لنا، الطرف المخالف لنا هم الإخباريون وواحد من الأصوليين. نسب إلى الإخباريين إنكارهم لقدرة العقل على إدراك حسن الأفعال وقبحها، أنكروا ذلك. من الأصوليين صاحب الفصول أيضا أنكر ذلك. ولكن أكو كلام في هذه النسبة، يوجد كلام في هذه النسبة، البعض ما قبل هذه النسبة، لكن هناك مقدار مسلم. المقدار المسلم هو أن الإخباريين يعتقدون أن العقل ليس له حق التدخل في تحديد الأحكام الشرعية، العقل ليس له القدرة أن يحدد أحكاما شرعية، ليس له القدرة في ذلك، أن يدرك قضايا ترتبط بالأحكام الشرعية ليس له الحق في ذلك. ولكن خب هذا قدر مسلم، ولكن المقصود للإخباريين مختلف فيه. توجد ثلاثة احتمالات في تفسير مقولتهم هذه، على أساس هذه الاحتمالات، على أساس الاختلاف في عبائرهم وتوجيه هذه العبائر. الاحتمال الأول أن الإخباريين أرادوا أن ينكروا قدرة العقل على إدراك الحسن والقبح. نعم العقل، نعم يوجد حسن وقبح، نعم يوجد، ولكن العقل غير قادر على الوصول إليهما، على إدراكهما، العقل قاصر عن ذلك. العدل قد يكون حسن عقلا، لكن العقل غير قادر على إدراك حسنه، عليكم السلام شيخ. والظلم قد يكون قبيح، لكن العقل غير قادر على إدراكه، ما عنده قدرة، براعة العقل ما عنده أن يدرك حسن الأفعال وقبح الأفعال. هذا الاحتمال الأول. لو كان مقصود الإخباريين هو هذا الاحتمال الأول، فإذا محل بحثهم، محل خلافهم معنا، هو في هذا المبحث الثاني. المبحث الثاني نبحث فيه عن قدرة العقل لإدراك الحسن والقبح العقليين وعدم قدرته لذلك. سيكون محل الخلاف بيننا وبين الإخباريين هو هذا المعنى، هو هذا الموضع، المحل، المبحث الثاني. العقل قادر على الإدراك أو ليس بقادر على الإدراك؟ هم يقولون غير قادر، إحنا نقول لا، العقل قادر. هذا الاحتمال الأول في تفسير كلام الإخباري. الاحتمال الثاني في تفسير كلامهم هو أن يكون مقصودهم إنكار الملازمة، إنكار الملازمة بين الحسن العقلي للعدل مثلا وبين الوجوب الشرعي للعدل، إنكار هاي الملازمة. هم يقبلون قدرة العقل على إدراك حسن العدل وقبح الظلم، حسن الأفعال وقبح الأفعال، فهم يقبلون التحسين والتقبيح العقليين، ليسوا كالأشاعرة، ويقبلون قدرة العقل على إدراك حسن الأفعال وقبح الأفعال مثلنا أيضا، ولكنهم يرفضون الملازمة. إذا كان الإخباريون يقصدون هذا المعنى الثاني، هذا الاحتمال الثاني، إذن محل خلافهم معنا مو هنا، مو في المبحث الثاني، لابد أن نبرز الخلاف في المبحث الثالث القادم. المبحث الثالث نعقده لأجل بحث الملازمة، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن مقصود الإخباريين هو أن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح، وأن هناك ملازمة بين حسن الفعل وبين وجوبه، وبين قبح الفعل وبين حرمته، ما عندهم خلاف ويانا، لا في الإحلاف المبحث الثاني اللي إحنا الآن عاقدينه ولا في المبحث الثالث اللي راح نعقده. يقبلون حقية، يقبلون أن للعقل قدرة الإدراك، قدرة الوصول والمعرفة لتلك الصفات، لتلك الأحكام، وأيضا يقبلون الملازمة. ولكنهم يقولون العقل إذا اكتشف وجوب الصدق فإن هذا الاكتشاف غير ملزم للمكلف، ولا يجب على المكلف أن يسير وفق هذا الاكتشاف. وهذا يعني أنهم ينكرون حجية هذا الحكم العقل. العقل يمكن أن يدرك حسن الصدق، وإذا أدرك حسن الصدق استكشف العقل وجود وجوب شرعي على طبق هذا الحكم العقلي. إذن الشارع حكم بوجوب الصدق، ولكن هذا الوجوب غير ملزم للمكلف. ويوم القيامة إذا المكلف كذب، ما يقدر المولى إذا ما جاب له آية أو رواية تقول له الصدق واجب، ما يقدر يأخذ بتلابيب المكلف ويقول له ليش كذبت؟ إلا أنت ما قلت لي. قل له عقلك ألم يحكم بالوجوب؟ ألم يحكم بالحسن واكتشف الوجوب؟ يقول له وين؟ لكن هذا العقل، هذا الحكم مو حجة. هذا بناء على الاحتمال الثالث، فإن خلافنا مع الإخباريين هو في مكان آخر، لا في المبحث الثاني ولا في المبحث الثالث، وإنما خلافنا مع الإخباريين راح يكون في الجزء الثالث من هذا الكتاب، حيث نبحث حجية العقل. بناء على الاحتمال الثالث، فإن الإخباريين يقولون، يذهبون إلى عدم حجية الدليل العقلي الذي يدل على حكم شرعي ما. نختلف معهم في هذا الموقع، هم يقولون بعدم الحجية ونحن نقول بالحجية. هذه هي الاحتمالات الثلاثة. فإن كانوا يقصدون الاحتمال الثالث، بعد ما عدنا بحثنا نأجل إلى بحث الجزء الثالث بعد. إذا يقصدون الاحتمال الثاني إنكار، يكون بعد شوية نتحدث عنها الصحيح ما هو. وإذا يقصدون الاحتمال الأول وأن العقل ليس له القدرة على إدراك حسن الصدق وقبح الكذب، حسن العدل وقبح الظلم، ما عنده قدرة، حينئذ لابد أن نبحث عن هذا المدعى هنا. طيب شيخنا المصنف تفضلوا، الصحيح شنو؟ بعد أن قلنا بوجود حسن وقبح عقليا، العقل قادر على إدراكهما أو لا؟ له الحق، وهذا الإدراك صحيح لو مو صحيح، هذا معنى. يقول المصنف الجواب نعم. شيخنا اعطونا برهان، قال أصلا ما يحتاج برهان، لا يحتاج إلى برهان، قدرة العقل على إدراك الحسن والقبح العقليين لا يحتاج إلى برهان. أصلا وضوح المسألة من خلال المبحث الأول سوف يجعل الجواب شبه الواضح، أو هو واضح، أو قل واضح جدا في هذا عن هذا السؤال، واضح جدا. كيف؟ لا نحتاج لأبوهان. كيف شيخنا؟ تفضل. قال شنو معنى الحسن والقبح العقلية؟ يقول المصنف هل قد تعبت روحي وياكم، وهل قد بينت ستة أمور؟ شنو كان معنى؟ معنى أن العقلاء بما هم عقلاء يحكمون بحسن الصدق، بحسن العدل وقبح الظلم. شنو معنى هالحكاية؟ معناها أن العقلاء بما هم عقلاء يحكمون بأن العدل ينبغي فعله، وأن العدل يستحق فاعله المدح والثناء. العقلاء بما هم عقلاء لماذا يحكمون؟ هم ذكرنا، لأن العدل إما هو كمال وإما العدل فيه مصالح عامة نوعية يتوقف عليه نظام المجتمع، ومن دون عدل لا تقوم المجتمعات، مثل ما الغابات الحيوانات تأكل بعضها بعضا. هذا معنى حسن الأفعال وقبحها. ماذا معنى الحسن والقبح العقليين؟ معنى الحسن والقبح العقليين أن العقلاء بما هم عقلاء لأجل هذه العقول المودعة والمخلوقة فيهم، العقلاء بما هم عقلاء يحكمون بأن الصدق، أن العدل، أن الإحسان، أن الكرم، أن الجود، أن أداء الأمانة ينبغي فعلها. يعني شنو؟ فاعلها يستحق المدح ويستحق الثواب. هذا معنى. هل يوجد شيء خلف هذه الأحكام التي حكم بها العقلاء؟ لا، لا واقعية للمعنى الثالث اللي هو محل بحثنا. مو هيك قلنا؟ لا واقعية خلف حكم العقلاء وإدراكهم، لا واقعية. معنى الحسن العقلي معناه أن العقلاء يحكمون بأن العدل لا بد أن يفعل. لماذا يحكم؟ وأن فاعله يستحق المدح. لماذا يحكمون؟ للمصالح العامة النوعية الموجودة فيه، يتوقف عليه حفظ اجتماعهم، نظامهم. بعد إذن على ذلك لا يوجد اثنينية، لا يوجد اختلاف، ماكو اثنينية، ماكو شيء مدرك واقعي ثابت بمعزل عن الإدراك العقلي وعندنا إدراك عقلي. لا، ما يوجد، ما عندنا حسن ثابت قبل إدراك العقل له، قبل حكم العقل به. ما عندنا حسن الشيء يعني حكم العقل به بالحسن. هذا معنى، هذا معنى حسن الشيء حكم العقل بحسنه، بحسن الشيء. حسن الصدق معنى حكم العقل بأن الصدق حسن، يعني أنه ينبغي فعله ويمدح فاعله ويثاب فاعله. هذا مقصود. إذن بعد ما نحتاج نستدل ولا نحتاج إلى برهان. المصنف إذا تتذكرون عندما ذكر لنا، قسم لنا أبحاث هاي المسألة المستقلات العقلية وقال عدنا فيها أربعة مباحث، لما ذكر المبحث الأول وبعدين انتقل ليوضح لنا معنى المبحث الثاني اللي هو بالمبحث الأول أكو حسن وقبح عقليان أو لا يوجد، في المبحث الثاني إذا كان أكو حسن وقبح هل يقدر العقل يدرك أو ما يقدر يدرك، قال هذا المبحث الثاني إذا تصورنا، إذا صورنا المبحث الأول بما يستحق وأوضحناه لكم وفهمناه جيدا، حينئذ بعد يكون الجواب عن السؤال الثاني، عن البحث الثاني واضح للغاية. ما يحتاج نطول به، أصلا الجواب راح يصير واضح وضروري وبديهي. ما قدرنا نقول بعد ما لها معنى أن نجي نقف ونتوقف العقل يدرك، لا أصلا هذا السؤال خطأ يصير. شنو العقل يدرك أو لا يدرك؟ العقل يدرك أو لا يدرك لا معنى لذلك. إذا تقبل أيها الإخباري أكو حسن عقلي معناها أن العقل حكم بالحسن، هذا معنى. إذا تريد تقول العقل لا يحكم بالحسن يعني ماكو حسن عقلي، وبالتالي أنت صرت مثلك مثل الأشعري المنكر للحسن العقلي. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني، واتضح جواب المصنف رحمه الله. هل للعقل أن يدرك؟ نعم، بعد اتضاح المبحث الأول من الواضح جوابنا بالإيجاب. أصلا المبحث الأول والثاني مبحث واحد ومبحثين. طبعا هذا كله بناء على مذهب الحكماء، مذهب الاعتبار والمواضعة. مذهب الحكماء يقولون يجعلون حسن الأفعال وقبح الأفعال، يجعلونها بالتأديبات الصلاحية، يجعلونها أحكام عقلائية، أحكام عقلية، العقلاء بما هم عقلاء لحفظ النظام. أما بناء على المتكلمين بعد هذا الجواب مات المصنف ما يكون بعد واضح وتام بناء على ذاك الجواب. لا عندنا شيئا مختلفين، متكلم يقول أكو حسن واقعي، أكو حسن واقعي والعقل يدرك أو لا يدرك، المتكلمون يقولون نعم العقل يدرك، الأصوليون يقولون نعم العقل يدرك. بعد الإخباريين حينئذ لهم حق أن ينكروا بعد مثل جواب المصنف ما يصير واضح على ذاك المبنى. عندنا حسن واقع بمعزل عن إدراك العقلاء له، بمعزل عنه، وعندنا إدراك للعقلاء. هناك أمران اثنان، مو أمر واحد. قال المصنف رحمه الله: المبحث الثاني إدراك العقل للحسن والقبح. بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال في المبحث الأول، ها، فقد نسب بعضهم إلى جماعة من الإخباريين على ما يظهر من كلمات بعضهم، على ما يظهر من كلمات بعض الإخباريين. البعض نسب إلى الإخباري إلى جماعة من الإخباريين، مثل ما فعله الشيخ الأنصاري رحمه، نسب إلى الإخباريين، إلى جماعة من الإخباريين. زين، الشيخ الأنصاري ليش نسب إليهم هذه النسبة؟ باعتبار ظاهر بعض كلمات الإخباريين، فإن بعض كلمات الإخباريين ظاهرة في هذه النسبة، تؤيد هذه النسبة. المهم نسب إليهم إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح. أكو حسن وقبح ولكن العقل لا يدركهما، فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل. والشيء الثابت قطعا عندهم، لكن هاي النسبة محل كلام، هاي النسبة محل كلام، وصاحب الكفاية أصلا إن شاء الله من راح تجون الكفاية، وأكو كلامهم في الأبحاث العليا ينكرون هذه النسبة. يقول لا، الإخباري ما عندهم مشكلة في الإدراك، المشكلة في مكان آخر. المهم المصنف يقول إذن أكو شيء مسلم، راح نطرح الشيء المسلم ونذكر فيه احتمالات ثلاثة أيا كان مقصود الإخباري. والشيء الثابت قطعا عندهم، عند الإخباري على الإجمال، هذا الشيء قطعا ثابت إجمالا، تفسير معناه التفصيلي كنا نذكر ثلاثة احتمالات. ما هو الشيء الثابت؟ القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. هذا شيء وهذا شيء. لا يمكن أن نثبت وجوب الصدق من خلال حكم عقلي، أو وجوب الكذب أو حرمة الكذب من خلال حكم عقلي. العدل لولا أمر الله بالعدل، يأمركم بالعدل والإحسان، لا يمكن أن نأمر أن نحكم بوجوب العدل من خلال حكم عقل. هذا شيء وهذا لكل منهما ميدان. وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منه. طبعا المصنف في مبحث اليوم ما راح نذكره، في ذاك المبحث الآخر أشار إلى وجه رابع، هذا الوجه الرابع إذا تم، هذا الوجه الرابع إذا تم فيكون مدعاة، هذا الوجه الرابع مدعاة للجمع بين قول الإخباريين وقول الأصوليين. أولا، إنكار إدراك العقل بأحد وجوه ثلاثة، إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين. العقل لا يمكنه أن يدرك ذاك الحسن والقبح في الصدق والكذب، وهذه هذا الاحتمال الأول إذا كان هو الصحيح. المهم هذا الاحتمال الأول هو عبارة عن مسألتنا، وهذه هي مسألتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني: العقل قادر على الإدراك أو لا. فلو كان هذا الاحتمال الثاني هو المقصود، إذن خلافنا لدى الإخباريين، يعني إذن خلافنا مع الإخباريين في هذا المبحث الثاني، لازم نطرح كلامهم في هذا المبحث الثاني. اثنين،
بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة. هذا الوجه الثاني، وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الثاني إنكار بأحد الوجوه بإنكار، يعني بإنكار الملازمة، هذا بدل من أحد، فسر قولهم بإنكار الملازمة. صير هجي العبارة إنكار الملازمة بينه بين حكم العقل بالحسن وبين حكم الشرع بالوجوب، لكن هذا بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل. ما عندهم خلاف ويانا في المبحث الثاني، وهذه المسألة الآتية في المبحث الثالث. فلو كان مقصود الإخباريين من تلك العبارة هذا الاحتمال الثاني، إذن خلافنا وياهم في المبحث الثالث. ثلاثة، بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة، إذا كانوا يعترفون بذينك الأمرين، فسر قولهم بإنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل. لاحظوا، العقل هم يدرك الحسن، هم يدرك وجوب الصدق، ولكن هذا الحكم بوجوب الصدق لا يجب طاعته، ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل، وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب مباحث الحجة. فإذا كان مقصودهم هذا الاحتمال الثالث، محل مو هنا، محل في الجزء الثالث حجية الدليل العقلي. وعليه فإن أرادوا التفسير الأول، إذا مقصودهم التفسير الأول ويكون محل خلافهم هنا في هذا المبحث الثاني، لكن بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين، يخالفون الإخباريون يخالفون الأشعريين، فهو الأشاعرة، فهو كلام لا معنى له. إذا هذا مرادهم إنكار إدراك العقل للحسن والقبح العقليين بعد اعترافهم بثبوت الحسن والقبح العقليين، فهذا كلام لا معنى له، لأنه قد تقدم أنه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه. هذا في الأمر الثاني من المبحث الأول، وأكثر من مرة هم كرر المصنف بالمعنى الثالث المتنازع فيه، الحسن والقبح بمعنى ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، أو استحقاق الثواب والعقاب والذم والمدح مع الأشاعرة، لا واقعية له للحسن والقبح، وهو المعنى الثالث، لا واقعية له إلا إدراك العقلاء لذلك، لا واقعية له إلا هذا المعنى أن العقلاء يدركون ذلك، إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبح على ما أوضحناه فيما سبق. وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى وخالفوا الأشاعرة وقالوا يوجد حسن للصدق وقبح للكذب بهذا المعنى، معنى أن العقلاء تتطابق آراؤهم يدركون ذلك لأجل النظام، يحكمون بذلك لأجل نظامهم، فهو اعتراف بإدراك العقل ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل للحسن والقبح، لا معنى لذلك، هما شيء واحد، لا معنى للتفكيك إلا إذا جاز تفكيك الشيء عن نفسه، تقول الشيء ليس هو نفسه، يصير الإنسان ليس بإنسان. نعم، إذا فسروا الحسن والقبح بالمعنيين الأولين، الكمال والنقص أو المصلحة والمفسدة، جاز هذا التفكيك، أكو كمال ونقص لا يمكن للعقل أن يدركهما، أكو مصلحة ومفسدة لا يمكن للعقل أن يدركهما، ولكن هذين المعنيين الأولين ليسا موضع النزاع عندهم، ما عندنا بيننا وبينهم خلاف، وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في المبحث الأول. المبحث الثالث، هل توجد ملازمة بين حكم العقل بالحسن وحكم الشرع بالوجوب أو لا توجد ملازمة؟ أولا ما هو معنى الملازمة؟ إحنا من خلال المبحث الأول والثاني اتضح أن العقل قادر على أن يدرك أن يحكم بحسن الأفعال وقبحها، يدرك حسن العدل حينئذ، إدراك العقل لحسن العدل هل يلازمه أن الشارع قد حكم بوجوب العدل أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل يلزم على الشارع أن يحكم بوجوب العدل أو لا؟ إذا كان العدل حسنا هل يكون الشارع ملزما بالحكم بوجوبه أو لا؟ هل يكون أو لا؟ وبالتالي إذا قلنا الشارع ملزم بالحكم بوجوب العدل الذي هو حسن عقلا، حينئذ بمجرد أن يحكم العقل بحسن العدل سوف يدرك أن الشارع، سوف يصل إلى أن الشارع قد حكم بوجوبه بوجوب العقل. هذا معنى الملازمة. هاي الملازمة ما هو رأي علمائنا في ذلك؟ المشهور ما كانوا طارحين قبل صاحب الوافية فاضل التوني، ما كانوا طارحين المسألة بهذا العنوان، كانوا يبحثون المسألة بعنوان إدراك العقل للحسن والقبح. الفاضل التوني اللي هو أيضا من الإخباريين طرح هذا العنوان، هل هناك ملازمة أو لا توجد ملازمة، هو هم يعتقد بعدم وجود الملازمة. الإخباريون يذهبون إلى عدم وجود الملازمة بين الحسن والقبح العقلية وبين الوجوب والحرمة الشرعية. طبعا هذا بناء على الاحتمال الثاني المتقدم في تفسير عبائرهم. وصاحب الفصول الذي لديه قول آخر في الملازمة أيضا هو هذا المقصود، إلا إذا أردنا أن نفسر كلامه بتفسير آخر المفروض يجينا في البحث التالي. فإذا الإخباريون وصاحب الفصول يقولون ماكو ملازمة بين الحسن والوجوب الشرعي، بين القبح العقلي والحرمة الشرعية، بينما الأصوليون يقولون توجد ملازمة. ما هو الدليل على ذلك شيخنا المصنف؟ المصنف قال الدليل على ذلك هو شيء كلش واضح وينبغي أن يكون واضح. الدليل على ذلك هو على وجود الملازمة، إذا حكم العقل بحسن شيء قطعا الشارع سوف يحكم بوجوبه قطعا بلا شك، أصل الشارع ملزم بأن يحكم بالوجوب. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك نفس الفكرة التي اتضحت لدينا من خلال عرض معنى الحسن والقبح العقلية. كيف؟ ما هو معنى الحسن والقبح العقلية؟ يعني أن العقلاء بما هم عقلاء حكموا بحسن العدل، يعني ينبغي الإتيان بالعدل، أن فاعله ممدوح عندنا نحن العقلاء ويستحق الثواب. تلاحظون كيف؟ هذا يعني أن العدل تمام العقلاء، جميع العقلاء على أساس القوة العقلية المودعة عندهم المخلوقة عندهم، على أساس ذلك حكموا بأن العدل لا بد أن يؤتى به ويفعل، حكموا بذلك. ولا يمكن لأحد أن يشذ عن ذلك إلا إذا لم يكن من العقلاء. ومعنى ذلك أن الشارع أيضا يحكم بحسن العدل. تفهمون كيف؟ الشارع لأنه من العقلاء، هو خالق العقل وواضع العقل، وبالتالي فهو سيد العقلاء، الشارع الله تعالى. الأئمة كذلك، الرسول كذلك صلوات الله عليه وعلى آله. من العقلاء، إذا كانوا من العقلاء إذن هم بعقولهم أيضا يحكمون بحسن العدل وقبح الظلم. إذا كان الأمر كذلك، إذن الشارع يعني الله تعالى، يعني الرسول ممثله رسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة المعصومون أيضا يذهب أيضا يحكمون بحسن العدل وقبح الظلم، وأنه ينبغي الإتيان، هذا معنى ينبغي الإتيان به بالعدل، وأن فاعله يستحق المدح ويستحق الثواب. إذا كان هذا هو معنى حسن العدل عقلا، فهذا يعني إذا كان الشارع أيضا يدرك ويحكم بأن العدل لا بد أن يؤتى به عقلا، تلاحظ، وأن فاعله يمدح وأن فاعله يثاب، إذن قطعا لا بد أن يحكم بوجوبه. عندما يحكم الشارع بحسنه يعني لا بد أن يحكم بوجوبه وأنه لا بد أن يؤتى به. هذا معنى لأن نقول أن العقلاء قد تبانوا على حسن العدل واتفقت كلمتهم، لكن الشارع لا يقول بحسنه، لا معنى لأن تعزل الشارع عن سيد العقلاء، تعزله عن العقل، عن تمام العقلاء. إذن الملازمة نحن نقول بها ولا بد من القول بها، والأصوليون يقولون بها. شوف لاحظ هذا المطلب. ومعنى الملازمة، المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشارع. ومعنى الملازمة العقلية هنا على ما تقدم، أنه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عقلا أن يحكم الشرع على طبقه؟ وهذه هي المسألة الأصولية التي تخص علمنا، علم الأصول أصلا، هي هاي مسألتنا. لا المبحث الأول كان هو الأساس، ولا المبحث الثاني مبحث أصولي، هذه هي مسألتنا. قدمنا المبحث الأول والثاني حتى نطرح هاي المسألة. وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها. وقد قلنا سابقا إن الإخباريين فسر كلامهم في أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة الذي يظهر من كلام بعضهم في أحد الوجوه، هذا الأحد الذي يظهر من كلام بعضهم، فسر كلامهم بإنكار هذه الملازمة الاحتمال الثاني. وأما الوصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقا، وسيأتي توجيه كلامه وكلام الإخباريين بما يكون مصالحة بيننا وبين الإخباريين وبين صاحب الفصول أيضا. والحق أن الملازمة ثابتة عقلا، فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، أي إنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع، أو على قبحه، قبح شيء لما فيه مثل الكذب لما فيه من الإخلال بذلك بالنظام والنوع، فإن الحكم هذا حسن الصدق وقبح الكذب يكون بادئ رأي يعني متفق عليه، بادئ رأي الجميع يعني متفق عليه بين كل العقلاء، فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم، يحكم الشارع بالحسن أيضا مثلهم، مثل العقلاء، مثل ما هم حكموا بالحسن هو يحكم بالحسن. شنو يعني يحكم بالحسن؟ يعني أن هذا مما ينبغي أن يفعله الناس، لأنه منهم من بل هو رئيسهم، رئيس العقل، فهو بما هو عاقل بل خالق العقل كسائر العقلاء، لا بد أن يحكم بما يحكمون. ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم، ما حكم وياهم، لما كان ذلك الحكم يعني خلف الفرض، إذا هو ما يحكم مثلهم هذا خلف الفرض، لما كان ذلك الحكم متفقا عليه بين جميع العقلاء بادئ رأي الجميع، وهذا خلاف الفرض. المصنف من خلص هذه المسألة ذكر مبحث فرعي آخر، هذا المبحث الفرعي ما راح ناخذه الآن، والحمد لله رب العالمين.